منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء. إلى العناوين: قائد حرس الثورة وفيلق القدس يؤكدان حتمية الانتقام لدماء قادة النصر واستمرار المواجهة للهيمنة الغربية. قياديون في المقاومة الإسلامية يشاركون في تأبين سليماني والمهندس ويؤكدون على طرد أمريكا من غرب آسيا. إقامة مراسم ذكرى استشهاد قادة النصر عند مرقد الشهيد المهندس في النجف الأشرف بحضور السفير الإيراني. تفاصيل النشرة: أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران جهوزية قوته للرد على أي تحرك للعدو الأمريكي في المنطقة. وقال اللواء حسين سلامي في مراسم الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر: لقد تحول الخطأ الذي ارتكبه الأمريكيون باغتيال سليماني والمهندس ورفاقهما إلى ما يشبه الكابوس المزعج لهم. وأضاف: ليست لدينا اليوم مشكلة أو خشية أو قلق من مواجهة أي قوة في العالم، وسنقول كلمتنا الأخيرة مع أعدائنا في ساحة المعركة. قال قائد قوة القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني إن مسار المقاومة لن يتغير بالأفعال الأمريكية الشريرة، وخاطب الأمريكان بالقول: لربما يبرز أفراد يردون على جريمة اغتيال الشهيد سليماني من داخل بلدكم. وخلال مراسم إحياء ذكرى الشهيدين سليماني والمهندس، أكد العميد قاني أن الشهيد سليماني كان يمتاز بقوة المنطق في الميدان، وكان رجل الميدان والمقاومة، وقد بدأ الجهاد بجهاد نفسه. أعلن أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الشهيد القائد قاسم سليماني هو الذي أشرف على وصول الصواريخ للمقاومة الفلسطينية والتي أصابت عاصمة الكيان الصهيوني. وفي حديثه خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر قال النخالة: إن الشهيد سليماني كان يقف دائما على خط النار وكان عقبة أمام المشاريع الأمريكية في المنطقة. وأضاف النخالة أن الشهيد سليماني كان حاضرا في كل جبهات القتال وفي جبهة فلسطين على نحو خاص، مؤكدا أن دم الشهداء هو شريان الحياة لشجرة المقاومة. قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين إن محور المقاومة أصبح أكثر إصرارا على تحرير المنطقة من الوجود الأمريكي بعد جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني. جاء ذلك في كلمة لصفي الدين خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر، أكد فيها أن دماء الشهيد ما زالت تغلي في شرايين محور المقاومة وحاضرة في كل الجبهات، مشددا على استمرار الخط المقاوم حتى يتم تحرير كافة الأراضي المحتلة. للمزيد حول المراسم التي جرت في طهران لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قادة النصر نتابع التقرير التالي.
بتوقيت الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفيق دربه أبو مهدي المهندس، توجه الرسالة من طهران بتوقيع قادة ومسؤولين من محور المقاومة في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين، ثبات في المواقف ومعادلة جديدة في جغرافيا الرد الحتمي.
رغم كل الشيطنة الأمريكية فإن لواء القدس والمقاومة لن تغير طريقها. أمريكا فتحت الطريق لكل أحرار العالم للانتقام منها. كونوا مطمئنين أنه من داخل بيوتها قد يخرج أشخاص يردون على فعلتها القذرة.
الشهيد سليماني كان شخصية ثورية، داعش أرادت أن تقلب صورة الإسلام ولكنها لم تستطع بهمة الشهيد. إيديولوجية المقاومة هزت تيارات الهيمنة والغدرسة وجعلت العدو يائسا. اغتيال الشهيد دليل على عجز العدو وليس دليل على تفوقه.
كلمة المقاومة التي قال الحاج قاسم سليماني هي كلمة ثابتة واسخة متجذرة قوية، لا يمكن لأي اغتيال أن يمحو هذه الكلمة أو أن يمحو ذكرها. ستزداد قوة وعزما إن شاء الله بوجه الأمريكي والإسرائيلي معا.
إخراج القوات الأمريكية المحتلة من العراق والمنطقة أيضا كان من الأولويات التي طرحت إخلاصا لأرواح الشهداء ووفاء لأبناء المنطقة كلها.
نحن في العراق ومن خلال كل أبناء الشعب العراقي وطليعته الحشد الشعبي إن شاء الله الذين تلقوا كل الدعم والمؤازرة والإسناد من الحاج قاسم وإخوانه ماضون أوفياء على العهد، لن نحيد ولن نزيغ عن هذا الطريق.
أنا في يوم التشييع قلت سيكون ثمن دماءكم الطاهرة هو إخراج القوات الأجنبية من العراق وإن شاء الله من كل المنطقة.
ولأن القدس ستبقى بوصلة كل الأحرار في محور المقاومة كما كانت بوصلة سليماني والمهندس، فإن الطريق إلى تحريرها سيبقى مفتوحا بل وسيزداد زخما.
سنستمر بهذه الطريق إن شاء الله مكملين هذه المسيرة، مسيرة الشهداء والمجاهدين باتجاه فلسطين وباتجاه القدس إن شاء الله.
حينما نراه يستشهد هو وأبو مهدي على أرض العراق، إنما كانوا يرسلون رسالة للعالم: دمنا واحد وأرضنا واحدة وتربتنا واحدة حتى يعود الحق لأصحابه، ولن نتخلى عن قبلتنا الأولى.
المشاركون أكدوا أيضا أن الشهيد سليماني كان شهيد محور المقاومة والأمة الإسلامية جمعاء، لأنه حمل راية المستضعفين بعيدا عن أي انتماءات أخرى.
شهدت روضة الشهيد أبو مهدي المهندس في النجف الأشرف مراسم إحياء الذكرى السنوية للقادة الشهداء بحضور السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي، كما أقيمت مراسم تأبين قادة النصر الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما بالسفارة الإيرانية في بغداد، فيما أحيا أهالي العاصمة ذكرى الشهداء القادة في عدد من المناطق بالتزامن مع دخول العام الجديد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد صعيد وافانا بأبرز المستجدات على الصحة العراقية من خلال تقريره التالي.
كشفت الشرطة العراقية اليوم الجمعة عن مقتل شخص وإصابة آخر جراء انفجار قنبلة يدوية داخل منزل جنوب العاصمة بغداد، فيما فككت فرقة مكافحة المتفجرات لغما يزن 28 كيلوغراما ملتصق بسفينة في ميناء البصرة النفطي. اتهمت أطراف إعلامية السعودية بالمسؤولية عنه لإحداث تفجير في محطة انتظار الناقلات التي تصدر النفط العراقي، وأشغلت الحادثة الرأي العام والتي تعتبر الأولى من نوعها في البلاد. أطراف عراقية اتهمت دولا في الخليج الفارسي بالعمل على زعزعة أمن العراق بهذه الخطوة. وقالت خلية الإعلام الأمني اليوم الجمعة أن السفينة المستهدفة مؤجرة من شركة سومو للتسويق النفطي في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتم على الفور تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية وتم نقله جوا إلى المنطقة بالتنسيق مع القوة البحرية العراقية. على صعيد آخر، أحيا العراقيون بأشكال مختلفة ذكرى استشهاد قادة النصر على الإرهاب في العديد من مدن العراق. ففي بغداد أحيا العراقيون جانبا من ذكرى احتفالات رأس السنة الميلادية بإشعال الشموع والتجمع في عدد من ساحات العاصمة، وعبر المحتفلون عن امتنانهم للتضحيات التي قدمها الشهداء من القوات الأمنية والحشد الشعبي وخصوصا قادة النصر على الإرهاب في سبيل وأد الفتن ودحر الدواعش الذين كانوا سيدمروا العراق لولا تضحيات الشهداء. كما أقيمت مراسم تأبين قادة النصر الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما في السفارة الإيرانية في بغداد بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية وعلمية من مختلف المستويات. وفي النجف الأشرف شهدت روضة الشهيد أبو مهدي المهندس في النجف مراسم إحياء الذكرى السنوية للقادة الشهداء بحضور السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي. كما تفاعل النشطاء العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير على وسم هاشتاغ أيام الشهادة والسيادة، واستذكر النشطاء تضحيات الشهداء مؤكدين أن استشهاد قادة النصر بداية زوال الاستكبار العالمي وأنهم سيواصلون إنجاز ما بدأه الشهداء حتى النصر وتحرير المنطقة من الاستكبار العالمي. بهذه الروحية تثمر دماء الشهداء دفقا جديدا ودعما حيويا يكون فيه الشهداء وهم في جنان الخلد أكثر تأثيرا في شعوبهم. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل اليوم حيث وصفت إصابته بالحرجة، وقد أطلق الجنود الصهاينة الرصاص عليه مباشرة بمنطقة اللتوانة عندما حاول منعه من الاستيلاء على مولده الكهربائي. وإلى الشرق من رام الله أصيب فلسطيني آخر بالرصاص المطاطي وآخرون بالاختناق خلال قمع الجيش الصهيوني مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل الشرفة بقرية دير جرير. يعتبر الفلسطينيون عام 2020 عام الأزمات المتلاحقة والخانقة والمتغيرات العاصفة، وخصوصا مع بدء تنفيذ صفقة ترامب. أما الدخل الفلسطيني فشهد العام المنصرمة لقاءات عقدت بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الخلاف المستمر منذ 13 عاما. المزيد في التقرير التالي.
قد يصف الفلسطينيون العام 2020 بعام الأزمات المتلاحقة أو الخانقة والمتغيرات العاصفة، فقبل أن تشل الكورونا الحياة في فلسطين بدأ العام بنشر الإدارة الأمريكية لصفقة ترامب التي وصفت من الفلسطينيين بأنها خطة إسرائيلية غلفتها الإدارة الأمريكية بغلافها لا أكثر. الخطة المنشورة والتي رحب بها بعض الرسميين العرب تحرم الفلسطينيين من 70% من مساحة الضفة الغربية. القرار الفلسطيني كان بقطع الاتصالات تماما مع الإدارة الأمريكية. في هذه الأثناء كانت تل أبيب تستعد لانتخابات ثالثة بعد أزمات متلاحقة، وكان عنوان الانتخابات فساد نتنياهو، وكان عنوان نتنياهو فيها ضم الضفة الغربية. انتهت الانتخابات بفوز بطعم الهزيمة لنتنياهو وهزيمة بطعم الانتصار لأعدائه. الواقع في داخل الكيان الإسرائيلي استمر متأرجحا بين إنجاز الحكومة وبين الذهاب لانتخابات رابعة إلى أن حدثت المعجزة غير المتوقعة. باع غانتس حلفاءه وتحالف مع نتنياهو مقابل تقاسم لرئاسة الحكومة لتذهب الأمور نحو أزمات بدل الأزمة. في هذه الأثناء أعلن نتنياهو عن قراره بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى كيانه، قرار فجر الحالة السياسية في الأراضي الفلسطينية ودفع الفلسطينيين إلى إعلانهم قطع كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك العلاقة الأمنية. الفلسطينيون في ظل مواجهتهم مع الاحتلال بدأت تتحلحل أزمتهم الداخلية مع لقاءات عقدت بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الخلاف المستمر منذ 13 عاما. التفاؤل كان سيد الموقف مع اللقاء الذي عقده الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية وبدء الحديث عن انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس الوطني. في الثلث الأخير من العام صدم الفلسطينيون بذهاب بعض الرسميين العرب إلى تطبيع غير مبرر مع الاحتلال بدعوى أن الهدف وقف ضم الضفة الغربية. قال وفي إثر قرار التطبيع أعلن أن لا علاقة للعلاقة بالعرب بالقضية الفلسطينية. وفي الثلث الأخير أيضا استمرت أزمة الاحتلال بالتظاهرات ضد بنيامين نتنياهو، وتحول المشهد إلى اشتباك دائم بين مناصر الرجل من اليمين ورافضيه من الوسط واليسار، وبدأت في أفق السياسة الإسرائيلية تلوح بوادر انتخابات رابعة. وفي نهاية العام مع انتهاء الانتخابات الأمريكية بفوز جو بايدن أعادت السلطة الفلسطينية العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة وقبلت بعودة العلاقة الأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي رغم رفض الفصائل الفلسطينية لهذه العودة وانعكاسها على جهود المصالحة، إلا أن السلطة قررت أن تعود للمراهنة على الولايات المتحدة رغم كل الخذلان لها من هذه الإدارة.
أقدم عدد من جنود الاحتلال الأمريكي في مدينة الشداد بريف الحسكة شمال شرق سوريا على إعدام طفل في الثانية عشرة من عمره بإطلاق النار عليه على بعد أمتار قليلة. وفي الحسكة أيضا استهدفت القوات التركية ومرتزقتها بالقذائف محيط بلدة تلتمر بريف المدينة الشمالي، وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها لإجبار المدنيين على ترك قراهم وبلداتهم. كشفت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل عن استشهاد وإصابة أكثر من 13,000 طفل وامرأة بصورة مباشرة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي على اليمن حتى نهاية عام 2020. واستنكرت المنظمة الصمت الدولي والأممي المخزي إزاء جرائم تحالف العدوان وانتهاكاته للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأعراف الشرايع السماوية. بعد مغادرة بريطانيا رسميا، فلك الاتحاد الأوروبي البارحة أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا اليوم نية بلادها بالانفصال عن المملكة المتحدة. وقالت نيكولا سيترجن إن إدنبرا أبلغت بروكسل بأنها ستعود قريبا إلى الاتحاد، داعية أوروبا إلى إبقاء أبوابها مفتوحة. للمزيد حول تداعية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إليكم التقرير التالي.
خروج يفتح المجال لوابل من الأسئلة حول التغيرات الجديدة التي ستطرأ مع مطلع العام الجديد. كتبت المملكة المتحدة بخروجها من الاتحاد الأوروبي فصلا جديدا في تاريخها، إلا أنه ما زال مبهما حول طبيعة العلاقة والتداعيات المحتملة بعدما يقرب من 50 عاما أمضتها بريطانيا في التكتل. غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 من كانون الثاني يناير عام 2020، لكنها واصلت العمل بموجب قواعده خلال المرحلة الانتقالية التي انتهت مساء الخميس، وتحررت البلاد اعتبارا من بداية العام الجديد من القواعد الأوروبية، سواء كان ذلك للأفضل أو الأسوأ. ومع إعلان الاتفاق التجاري بين الطرفين عشية أعياد الميلاد، تجنبت المملكة المتحدة السيناريو الكارثي الذي كانت ستواجهه البلاد في حال خروجها بدون اتفاق، وهو ما أثار مخاوف من حدوث فوضى على الحدود وحتى نقص في المواد المختلفة. لكن ما زال يتعين على المصدرين في المملكة المتحدة ملء عدد كبير من المستندات لإثبات أن بضائعهم مخولة لدخول السوق الموحدة، وهذه الإجراءات الإضافية تستغرق وقتا طويلا وتكلفهم أموالا وتؤخر عبورهم الحدود. وحذرت حكومة المملكة المتحدة بأنه يجب توقع اضطرابات على المدى القصير سواء مع اتفاق أو بدونه. وتسعى لندن إلى تنشيط شراكتها مع بقية دول العالم، خصوصا مع الولايات المتحدة، وذلك تحت مسمى بريطانيا العالمية. إلا أن العواقب الاقتصادية الوخيمة التي ضربت المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد تهدد المستقبل المشرق الذي وعد به رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدم انطواء المملكة المتحدة على نفسها، بل بانفتاحها لإبرام اتفاقات تجارة حرة في كل أنحاء العالم. وبالرغم من ذلك كله، يصر الكثيرون على وصف جونسون بأنه المغامر الذي كسب رهان بريكسيت.
أصدرت السلطات السعودية حكما بالسجن 4 أعوام على أحد علماء البلاد الموقوفين منذ عام 2018. وأفاد حساب معتقلي الرأي أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت هذا الحكم ضد الداعية الشيخ يوسف الأحمد على خلفية تهم، وهي أبرزها المشاركة بمعرض الكتاب وبرنامج تلفزيوني وزيارة بعض معتقلي الرأي. على صعيد آخر، هاجم شخصان مسجدا في حي الحرازات بمدينة جدة ووجه لإمامه عدة طعنات بسكين قبل أن ينحره ويتركه غارقا بدمائه. هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الجهات الحكومية حول ملابسات الحادث. إلى العناوين. قائد حرس الثورة وفيلق القدس يؤكدان حتمية الانتقام لدماء قادة النصر واستمرار المواجهة للهيمنة الغربية. قيادة قياديون في المقاومة الإسلامية يشاركون في تأبين سليماني والمهندس ويؤكدون على طرد أمريكا من غرب آسيا. إقامة مراسم ذكرى استشهاد قادة النصر عند مرقد الشهيد المهندس في النجف الأشرف بحضور السفير الإيراني في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:23 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. في الساعة 12:30 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف، وموضوعها من هم أحباء الله؟ بحرين الصمود عند 1:21. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 1:52. عند 2:24 تأتيكم صفحات من التاريخ. في الساعة 2:31 تستمعون إلى 5 لسلامتك مع الصادقين عند 2:39. وفي الساعة 3 اليمن، التصدي والتحدي. شعراء معاصرون في الساعة 3:44. عند 4:03 تأتيكم الأناشيد المختارة. لآلئ ودرر عند 4:24. استنارات من نهج البلاغة في الساعة 4:35. نور وبلاغة عند 4:49. شكرا لكم مستمعينا الكرام، نتمنى لكم ليلة هادئة وإلى اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة مختارة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد بدر حسين، حيث يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية سورة غافر إلى نهاية الآية 7 من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم صدق الله العلي العظيم.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مستمعينا الأكارم، فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: من هم أحباء الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يحب الحليم الحي العفيف المتعفف. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم. حديثنا يتناول بعض الأصناف التي يحبها الله سبحانه وتعالى حتى نحقق في أنفسنا صفات تلك الأصناف فنكون من أحباب الله سبحانه. ولا بد في البداية إلى أن نشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فتح أبوابا لمحبته كثيرة ومتعددة لكي يوسع على البشر إمكانية الوصول إلى هذه الدرجة. فلو فرضنا أن باب محبة الله والكون من أحباب الله كان محصورا بالمتعبدين مثلا، فإن أولئك الذين لا يقبلون على العبادة بشكل كبير سوف يحرمون من هذا العطاء الإلهي ولن يكونوا من أحباب الله ولن يدخلوا في هذا العنوان. لكن الله سبحانه وتعالى فتح أبوابا كثيرة، فلو أخطأ الإنسان بابا أمكن له أن يصيب بابا آخر. قال: إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين، الله يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب المقسطين، يحب المتوكلين، يحب المقاتلين صفا في سبيله. وجاءت السنة الشريفة المطهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأئمة أهل البيت لكي تضيف عناوين جديدة إذا حققها الإنسان في حياته كان من أحباب الله سبحانه. من أمثلة ذلك ما ذكرناه في الحديث المتقدم: إن الله يحب الحليم الحيي المتعفف. الإنسان الحليم محبوب من قبل الله، الإنسان الحيي الذي يمتلك الحياء من أحباب الله، الإنسان المتعفف هو من أحباب الله سبحانه وتعالى. ماذا يعني أن يكون الإنسان حييا؟ ماذا يعني أن يكون حليما؟ وماذا يعني أن يكون متعففا؟ الحياء ورد في الروايات الشريفة التأكيد الكبير عليه، بحيث نفي الإيمان عمن لا حياء له، يعني كمال الإيمان منفي عن ذلك الشخص الذي لا يمتلك الحياء. لا إيمان لمن لا حياء له. في رواية أخرى يشير إلى العلاقة بين الحياء والإيمان، والعلاقة بالتالي بين الحياء والجنة، وفي مقابلهما البذاء والجفاء. في الحديث: إن الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. ومعنى ذلك أن الحياء أيضا في الجنة، وإن البذاء من الجفاء، والجفاء في النار. قد تجد إنسانا عندما يتكلم من دون رقابة، لا يراعي مروءته، لا يراعي شخصيته، لا يراعي إنسانيته، ثم لا يراعي رقابة الله سبحانه وتعالى عليه، ولذلك يتكلم بكلام بذيء من دون أن يجد في هذا خدشا في شخصيته. هذا لا حياء عنده. بينما إذا كان يستحي، فيستحي من الكلام الفاحش، يستحي من اللفظ البذيء، يستحي من الفعل الشائن، يستحي من الفعل الغلط، لا يجد هذا مناسبا لشخصيته، يخجل منه، لا يقدم عليه. أضف إلى ذلك وفوق ذلك هو يستحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا حقق هذا الإنسان في نفسه الحياء من الله ثم من الناس، فترقب منه كل خير. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: الحياء يأتي بكل خير، الحياء يأتي بكل خير، وأجمل لسان وأجمل لباس الإنسان الحياء. إذا رأيت إنسانا حييا فتوقع منه ألا يتكلم بفاحش القول. شايف أحيانا بعض الأشخاص الذين هم تربية الشارع يقولون كلاما يقشعر جلدك منه لقبحه وشناعته، يأتي باللفظ السيء ويتبعه بالكلام الشائن في قضايا الأمهات وفي قضايا الآباء، وألفاظ سيئة تخدش حياء الإنسان، بل ربما صعد في ذلك والواقع أنه نزل إلى حد أنه يشتم الله، يشتم النبي، يشتم الدين وغير ذلك. هذا لا حياء لديه، لا يعرف للحياء معنى. أما إذا كان يستحي من الله فهو يراقبه. أرأيت أن الإنسان العاقل لا يكشف عورته أمام الناس؟ لماذا يستحي؟ حياؤه بهذا المقدار يمنعه عن كشف سوءته البدنية وعورته الجسدية أمام الناس. المؤمن لديه حياء يمنعه عن كشف سوءته الأخلاقية، عن كشف عورته المعنوية، فلا يذنب ولا يعصي ويراقب الله ويستحي منه في خلواته، فلا يقدم على المعصية، لأنه يعلم أنه تحت نظر الله والله محيط به، فلا يقوم بعمل سيء ولا يقوم بذنب، لأنه لا يشعر أنه وحيد، وإنما الله ناظر إليه ورقيب عليه. فكما أنه لا يكشف عن عورته أمام غيره، تراه لا يقتحم محرما أمام الله سبحانه وتعالى. الحياء داعية إلى كل خير، ولهذا أثر في الكلمات الصحيحة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت وقل ما شئت. ومعنى ذلك أن الحياء ضابط، أن الحياء عاقل لفعل الإنسان ولسان الإنسان، يقيده ويعقله ويتحكم فيه. أما إذا رفع الإنسان حياءه، آنئذ يشتم، يفحش القول، يأتي ببذيء الألفاظ وسيئات الكلمات وكثيرا ما سيئات الأفعال أمام الناس، ثم لا يراقب أحدا ولا يستحي من أحد، هذا مهتوك الستر. لاحظوا أن القرآن الكريم وهو كلام الله المجيد سبحانه وتعالى كيف يتحدث ويربينا على العفة، والحياء داعية إلى العفة. يعلمنا عفة اللسان، عفة اللفظ، الحياء في الكلام. الآن لو أن أحدا ممن لا حياء له أراد أن يعبر عن العملية الجنسية بين الرجل والمرأة، يقول لفظا معينا، هذا اللفظ يخدش حياء الإنسان، كأن شيء قد شق في وجهه. هذه الكلمة كلمة فيها نوع من الشدة والوقاحة، هذا قد يقولها زيد من الناس. عندما يأتي الحكم الشرعي مثلا في ألسنة الفقهاء وفي الرسالات العملية، يعبر عنها بتعبير مباشر، نظرا لأنهم في مقام بيان الحكم الشرعي، ويحتاج هذا البيان إلى مباشرة وإلى وضوح. فيقول مثلا: إذا جامع الرجل زوجته وجب عليه وعليها الغسل مثلا، وإذا كانوا في نهار شهر رمضان بطل الصوم، وإذا كان كذا وجب عليه المهر، وعلى هذا المعدل. فيستخدم هذه اللفظة، فيها شيء من المباشرة والصراحة والوضوح. بينما عندما يأتي القرآن الكريم يريد أن يعلمنا كيف تكون ألفاظنا عفيفة في الغاية مهذبة إلى النهاية، يعبر عن هذه العلاقة بقوله سبحانه وتعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. شوف الفرق بين هذه الكلمة تغشاها والكلمة التي قد نسمعها من بعض الأفراد في الشارع، فرق كبير بين هذه الكلمة في أدبها وفي سموها وفي عفتها اللفظية، وبين تلك الكلمة التي قد يقولها بعض أبناء الشارع. يقول: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا في تعبير عن العلاقة الخاصة الجنسية بين الرجل والمرأة يستخدم تعبير لامستم النساء. لماذا؟ لكي يعود الإنسان على عفة اللفظ وعلى عدم الفحش في اللسان، وأن يكون حييا في كلامه، حييا في أفعاله، من الله سبحانه وتعالى يمتلك حق الحياء، ومن الناس أيضا يستحي أن يأتي بكلام غير مناسب أو أن يقوم بفعل غير مناسب. هذا بالنسبة إلى الحياء. الحليم أيضا، الحي هو من أحباء الله، من يحبه الله سبحانه وتعالى، والحليم أيضا هو من أحباء الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب الحليم. الحليم هو ذلك الذي يغضب فيحلم، يستتار فلا يستدرج إلى الإثارة. هناك قسمان من الناس، قسم تشوفه يجي يقول لك فلان ابن فلان قال لي كلمة أنا مسحت به الأرض قدام الناس، بدل الكلمة أعطيته 10 خليته يصب عرق قدام الناس، ما يسترجي لا هو ولا غيره في يوم من الأيام أن يتكلم وياي كلمة، يتصور أنا أتسلفها من عنده أعطيتها وياه كاش قدام الناس، ما خليته يرفع راسه. هذا نمط، ويتصور البعض أن هذه بطولة، ونمط آخر يرى البطولة كما يراها رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنها في ضبط النفس، وفي أن يملك الإنسان غضبه، وفي أن يسيطر على انفعالاته، هذه هي البطولة. لذلك في الحديث عندنا عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: وجبت محبة الله على من أغضب فحلم. إذا إنسان استثير، استفز، أغضب، اتعرض إلى موقف انفعالي قدامه أحد طرق أن يشبع غضبه وأن يسترسل مع انفعاله وأن يثور وأن ينتقم لنفسه، هذا طريق. والطريق الآخر أن يحلم ويتحلم ويضبط نفسه وانفعاله كما فعل أئمتنا، يجي يعتدي عليه، يشتم، يذكر أمه بسوء أحيانا. طيب، قد جاء أحدهم إلى الإمام الباقر عليه السلام وشتمه وشتم أمه، ذكرها بسوء، فما زاد الإمام الباقر عليه السلام على قوله: إن كان ما تقول حقا فغفر الله لي ولها، وإن كان ما تقول باطلا فغفر الله لك. هذا هو معنى الحلم، أن لا يستدرج الإنسان. وكان الحلم من أعظم صفات الله سبحانه وتعالى اللي يتقدم على غضب الله وعلى انتقامه. يا من سبقت رحمته غضبه وحلمه عقابه، حلم الله سبحانه وتعالى يتقدم حالة الانتقام والعقاب والغضب، وهو يصير صاحب القرار، الحلم. طيب، الإنسان الحليم يتزيى بزي الله، يتصف بصفة الله سبحانه وتعالى، والحلم سيد الأخلاق. لذلك وجبت محبة الله على هذا الإنسان الحليم الذي يضبط نفسه. القوة يا أخي ليس في أن يطلق الإنسان لانفعالاته العنان، هذا الشيء يسويه الحيوان، يطر الحيوان من الإنسان في هذه، أغضب نمر شو يسوي؟ يمزق هذا الإنسان. بمخالبه وأنيابه، لا مو نمر، حتى قدام قطة مثلا إذا أنت تضايقها وتستفزها وتحاصرها تهجم عليك وتمزق وجهك بمخالبها. فأن ينفعل الواحد أن يغضب، أن يسترسل مع غضبه وشدته، هذا ليست صفة إنسانية ولا صفة قوة ولا سمو. السمو هو أن تضبط غضبك، العلو هو أن تسيطر على انفعالاتك. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من ملك نفسه عند الغضب. لقد مر رسول الله لذكره الشرف والصلوات، مر على جماعة من الشباب يصطرعون، وكل واحد يقول أنا الأشد. حتى في بلادنا كان إلى فترات شباب في الفريق أو في المحلة يتصارعوا، من يسقط الآخر في الأرض هو يكون البطل أو القوي أو سيد الحارة أو الكبير في الفريق، فكل واحد يتنافس على مثل هالموقع. هذا يظهر في ذاك الزمان أيضا كان موجود. فمر رسول الله على جماعة من الشباب هكذا وهم يتصارعون، كل واحد يقول أنا الأشد، أنا الأقوى، أنا الغالب. فالرسول أراد أن يوجه هذا الأمر إلى شيء أخلاقي. ماذا قال؟ قال ليس الشديد بالسرعة، مو القوي ذاك اللي يقدر يصرع صاحبه، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. هذا الواحد اللي إذا استثير وصار عنده في داخله غليان مثل قدر البخار، بخار الضغط لما يحمى ويجتمع هالبخار إذا ينفتح مرة واحدة يصير مثل الانفجار. هذا يقدر يضبط غضبه، يقدر يسيطر على انفعاله، نعم هذا شديد، هذا قوي. وإلا إذا واحد يطلق لانفعاله العنان، هذا كل واحد يقدر يسوي. فإن الله يحب الحليم الحيي المتعفف. نتيجة الحياء أيضا هي العفة عن المحارم، العفة عن أعراض الناس، العفة عن الذنوب والمعاصي. بعد من يحبهم الله؟ في السنة وردت أصناف كثيرة، لكن احنا نقتصر على بعضها. مثل هذه الأصناف، إذا أنت حليم فأنت من أحباب الله، إذا كنت حييا عندك الحياء فأنت من أحباب الله، إذا كنت عفيفا عن الوقوع في المحارم، عن الوقوع في أعراض الناس، فأنت من أحباب الله، إذا كنت مداعبا لإخوانك في غير رفث فأنت من أحباب الله. في الخبر عن الإمام الباقر عليه السلام، إن الله يحب المداعب للجماعة بلا رفث. مداعبة قد تكون كما ورد في الروايات مع الزوجة، وهذه من المستحبات، وإن من الجفاء أن يبلغ الرجل حاجته من أهله من غير مداعبة. حتى شبه في بعض الروايات ببعض الحيوانات، أنه ذاك الحيوان همة أن يقضي شهوته الجنسية، بعدين لا قبلها يعرف هذه الأنثى ولا بعدها يعرفها، بينما العلاقة بين الزوجين هي أسمى من هذا، هي محبة أولا وسكن أولا ومودة، وأخيرا هي علاقة جسدية. طيب، هذا معنى في المداعبة. وأكو هناك مداعبة بين الإخوان في الجماعة. قسم من الناس أنت تجده إذا جاء في مكان حزنه في وجهه، دائما عنده مشاكل، يقعد في هالمكان
يا بشبيك هالشكل مغموم، المؤشر أحمر وخسر هالقد، والذهب نزل والدولار صعد وما أدري كذا، ويبدأ يقرأ لك في السيمفونية الحزينة، بس باقي لك تجيب قوطي كلينكس وتنشف دموعه. طيب، وقسم آخر أنت تراه فإذا جلس في مجلس أشاع البهجة فيه، أشاع الاستبشار، أشاع الفرح، داعب أصحابه، رمى بأحزانه بعيدا حيث ينفرد، وجاء بأفراحه وبهجته وسروره مع أصحابه وجماعته. هذا مطلوب. أو لا، قسم من الناس يتصور أن هناك علاقة متلازمة بين الحزن والكآبة وبين الإيمان والتدين. تقول فلان جدا متدين، مطوع حيل وزاهد، فيتبادر إلى ذهنك يعني دائما معبس، دائما حزين، ما يعرف يبتسم، أسنانه ما تقدر تشوفها أبدا وهو يضحك. طيب، لأنه هذا متدين، يخاف من النار، يخاف من الله، ما أدري كذا، يفكر في أمر الآخرة، يشوف الحياة جادة. لا يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أعبد الخلق على الإطلاق كان يداعب أصحابه ويمازحهم ويشيع الفرح فيهم. المزاح، المداعبة، هامش حياتي مهم. نعم، الأصل هو الجد، الدنيا تنال بالجد والآخرة تنال بالجد، لكن العون على ذلك هو جانب مداعبة ومزاح ومباسطة بينك وبين إخوانك وأصحابك. جاء رجل إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الكاظم، فسأله الإمام الكاظم: كيف مداعبة أصحابك بعضهم لبعض؟ فقال: قليل. يمكن أن أقول لعله على أثر الظروف اللي كانت موجودة في زمان الإمام الكاظم عليه السلام، أجواء خانقة سياسية، اعتقالات، ضغط، نفس الإمام الكاظم اعتقل مرارا، أصحابه صارت أذية لهم، لعل هذا كان قد ألقى بظلاله على شيعة الإمام فلم يعودوا يمازح بعضهم بعضا أو يداعب بعضهم بعضا إلا شيء قليل. فلهذا هذا الرجل يقول للإمام الكاظم لما سأله كيف مداعبة أصحابك بعضهم بعضا، قال له: قليل. قال: لا تفعلوا، يعني لا تتركوا، لا تفعلوا هذا القليل، فإن المداعبة من حسن الخلق، وبها يدخل أحدكم السرور على أخيه، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يداعب أصحابه. لا تتركوا هاي المداعبة، لا تفعلوا قلة المداعبة. ليش؟ لأن المداعبة من حسن الخلق، وإن النبي كان يدخل السرور على أصحابه وعلى إخوانه. نعم، لا تصير المداعبة هي الأصل وهي المتن، متن حياة الإنسان، بحيث يصير هذا مهرج، يصير هذا كل حياته مزح، تخلو من الجدية، هذا غير مطلوب وغير صحيح. أو إذا أراد أن يداعب أو أن يمزح، يستلم واحد من الموجودين سخرية واستهزاء وتنكيتا عليه بحيث يتأذى ذاك الشخص، هذا غير صحيح، لأنه إيذاء المؤمن غير جائز. هذا اللي يخلي بعض الروايات تنهى عن المزاح إذا كثر، وتنهى عنه إذا صار سخرية وإيذاء وأثار الحساسيات وأثار العداوات. هنا ما مطلوب هذا المزاح، بل منهي عنه. وأما في غير هذه الصورة، إذا كان ضمن إطاره المعقول، فلقد كان رسول الله وأمير المؤمنين، أمير المؤمنين عرف بأنه ذو دعابة، الخليفة الثاني كان يخاطب الإمام علي.